الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. قال الله تعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: انفروا ثقافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. والآيات في الباب كثيرة مشهورة، وأما الأحاديث في فضل الجهاد فأكثر من أن تحصر. فمن ذلك أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: اي العمل افضل؟ قال: الايمان بالله والجهاد في سبيله. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الايات الكريمات من جاء في معناها والاحاديث الثلاث كلها تدل على اخر الجهاد. والجهاد في سلام الاسلام وبه قوامه وانتشاره. ولهذا شرعه الله للمسلمين بعد ان اعطاهم القوه، شرعه في الجهاد. واما كان المستضعفين لم يمروا بالجهاد، وكانوا في مكه جهادهم بالدعوه من الضعف وعدم وجود قوه، فكان جهادهم بالدعوه الى الله والتبليغ عن الله. وهكذا في اول الهجره كان جهاد بالدعوه الى الله والبلاغ والبيان. فلما قواهم الله وعانهم وكثر جمعهم اوجب عليهم سبحانه الجهاد، فقال: وقاتلوا في سبيل الله حتى قاتلوا حتى لا تكون فتنة فيكون الدين كله لله. قاتلوهم من كره حتى لا تكون فتنة فيكون الدين كله لله. وقال: انشروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال جل وعلا في سورة الصف: يا أيها الذين هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه التجارة العظيمة الإيمان والجهاد. هذه تجارة توصل أهلها إلى دار الكرامة والنعيم المقيم. الإيمان والجهاد في سبيل الله في إظهار دينه ونصر دينه وإلاء كلمته ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله. ومن أبى يفعل بالشيء حتى يخضع للحق، ولو أن جديدا كان من أهل جديدك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا قال جل وعلا: قاتلوا لا يرضى بالله والذين من الآخر، ولو الحديث ما حرم الله ورسوله، ولا يدري بها الحق من يوصي الكتاب حتى يعطوا به تعجبا وهم صائمون. وقال جل وعلا: انه اخر الشرع من ولا انفسهم واموالهم من انما في الجنه. والايات في الجهاد كثيره جدا، وهي تدل على فضله العظيم وانه من افضل الاعمال بعد الايمان. ولهذا لما سئل عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال: ايمان بالله ورسوله ورسوله. قيل: ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم اي؟ قال: حج مبرور. فاول شيء توحيد الله والاخلاص له والايمان به بكل ما اخبر الله به ورسوله، وأداء الفرائض من صلاة وزكاة وصوم حج ونحو ذلك، ثم الجهاد فرض كفاية مع القدرة في سبيل الله لأنواع الكفرة من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من أنواع الكفرة. لكن من كان من اليهود والنصارى فإنه جهاد حتى يسلم أو يؤدي الجزية، وهكذا اليوم المجوس. أما الكفار الآخرون الوثنيين والشيوعيين فهؤلاء يجاهدون حتى يسلم ولا تقل منهم جزية. وهكذا لما سئل أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وقال الصلاة على وقتها، وهي في حق المؤمن إذا قد آمن صلي على الصلاة على وقتها، فرق عن بدء الإسلام. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، لأنه مقدم على جيش الجهاد. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين أنكم هذه فريضة. ولهذا لما سأل رسول الله: يا رسول الله إنه يحب أن يجاهد في سبيل الله، فقال: أحد ولا ذلك؟ قال: ما يقال ففيهما فجاهد، قال: أرجع فاستأجرهما. فدل ذلك على تقدم الجهاد، بر على الجهاد، وأن بر الوالدين وقيام بحقهما يقدم، فإذا أذن فلا بأس. والله الآخر قال المسؤول: أي عمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فالمؤمن يبدأ بما فرض الله عليه من صلاة وغيرها، وإذا جاء الجهاد قام بواجب من الجهاد حسب الطاقة، وإذا كان والدا في حاجة إليه ولم يأذنا قدم برهما وقيام عليهما، فإذا أذن له جاهد مع المسلمين. والجهاد أقسام: جهاد النفس بطاعة الله ورسوله، وجهاد الله في الدعوة إلى الله ونهي الله عن المنكر، وجهاد في قتال الكفار أينما كانوا. فجهاد النفس في أداء فرائض الله هو اللازم، وهو كان جهاد الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أمر لازم حسب الطاقة، وهو فرض كفاية أيضا. والجهاد بالسيف جهاد لأعداء الله حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية إن كانوا من أهلها، وشرط ذلك أن يقوى عليه وأن يستطيع ذلك. فإن لم يستطع لكونه أعمى أو مريض أو أعرض فهو مسامح، أو عاش عن نفقة ليس عنده نفقة وليس في بيت من المال ينفق عليه فهو ساقط أيضا عنه، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن استطاع الجهاد بنفسه أو بإسعاف غيره أو بإسعاف لا في الأمور جاهد، ومن عجز أو كان مريضا أو أعرض أو عمى أخرى وسامح، أو حج والداه ولم يأذنا له أو أحدهما هو معذور. وفق الله جميعا. عليه
الصلاة.
إذا لم يفرض عين قدم على الجميع، مثل هدم العدو على البلد أو كان بين الشخصين أو استنفرها الإمام، هذا مفرض عين في هذه الأحوال الثلاثة. إذا هدم العدو على البلد يجب على جميع الجهاد بدفعه حسب الطاقة، أو استنفرهم الإمام وجب عليهم الجهاد، أو حضر الصفين لا ينحرف لا يولي الأدبار.
جماعة
تبين
يقولون
بأن
الخروج معهم
بأنه
جهاد في سبيل الله.
الدعوة جهاد. الدعوة جهاد في سبيل الله، لكن قد تفيد قد تجيب قد لا تجيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عصى الله من قبل لكان هنا من الحواريين وأصحاب الخلفية ويخدمون بأمره، ثم يتخذ ماذا يفعلون؟ فيقولون: ما لا يفعل. من يفعل ما لا يمر؟ من جاهدهم بجهادهم؟ من جاهدهم بلسانهم؟ من جاهدهم بلسانهم؟ وليس الله عليهم إلا ثم صدق. الدعوة إلى الله ومن المعروف من الجهاد حسب الطاقة، تعطيهم باليد، تعطيهم باللسان، تعطيهم بالقلب. ويقول في الدعوة إلى الله إلى القبائل والأعراب والهجر والقرى لتبليغ دعوة الله من الجهاد، فقد يجب على المستطيع وقد لا يجب حسب الطاقة مع العلم أيضا لابد من علم من له علم جماعة السبيل فيهم الناس المتوسلين والعارفين فيهم ناس ليسوا بذلك من أخواننا في باكستان والهند فيهم ناس لها بصيرة وفيهم ناس ليسوا لها بصيرة فواجبا أن يكون الإشراف مع أهل البصيرة والعلم والعقيدة الطيبة الصالحة
نحن الله
إليك
نحن الله
إليك خروج المعروف عن الجهاد
تبليغ هذا
المحدد على حسب الطاقة 3 شهر 3 شهر كلما يجهدون يحطون الجهاد يخلون الجهاد يكفيهم والحمد لله معروف كيف يجهدون معروف الجهاد معروف الجهاد 3 شهر حسب حسب استطاعتهم وحسب اتفاقهم لا بس يتلقى الجميع النبي صلى الله عليه وسلم بآخر الغزائل والأنصار وآخر القرآن وأرسل الرسل عليه الصلاة والسلام لو دخل الجماعة ويتعلم على شهر او يقولون وشهرين وثلاثين في هذا الجال فتجد ما يستمده الله وفيكون صلى علم على بصيرة وهذه السبيل ادعو الله على بصيرة وما يلقى الجحال او صلى على يوم الحيث لا نسأل
الله إليه يبدأون بالتوحيد بحجة أن التوحيد يفرق الناس
هذا من الجهل الله يدعى في ذكر يدعو خصال يبدأ بالتوحيد هنا بدأنا بالتوحيد وامر الأموال يبدأ عليهم بالتوحيد إذا كانت دعوة سهرة وما إذا كانت دعوة لها الإسلام ينصحهم بما فرطوا فيه من صلاتنا وغيرها لكن إذا كان يدرك الصلاة ما دخل في الإسلام يبدأهم التوحيد قبل كل شيء
شاء الله إليك هم يذهبون إلى عباد القبور في باكستان وفي الهند ويدعونهم إلى آداب الإسلام وأخلاقه ويقولون لا ندعوهم
إلى لا جهل جهل بعضنا توجد جهال ما عندهم بصيرة بل عباد القبور في باكستان وفي الهند لا ليسوا بشيء المقصود جماعة كلهم العلم بصيرة عندهم علم عندهم هدى هم اللي هم قدوة أما أولئك لا أهل القبور هم شيء.
الله يليك
هل تركوا
في المسجد
شلون يكون خروجهم؟ هذا يجلسون في المسجد لحاجاتهم يجلسون في أما يدعون أهل المسجد ولا يسكنون خطوة أهل المسجد. أهل المسجد قد يكون يحتاج إلى موعظة. لكن المقصود جماعة التبليغ قسمان قسم تبصروا عندهم بصيرة هؤلاء هم اللي يتعاونوا معهم قسم لا من بعد القبور لا ليس بشيء في هند باكستان ليس بشيء
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها متفق عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي الناس أفضل قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله قال ثم من قال مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره متفق عليه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يريحها العبد في سبيل الله تعالى أي الغدوة خير من الدنيا وما عليها متفق عليه
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهم الله اما بعد هذه الحديث هذا كلها تعلق بالجهاد والجهاد كما تقدم امره عظيم وتعرف اهله عاليه وهو الجهاد في سبيل الله من خارجيه ودعوه الناس الى سبيله والزامه بالحق فهو سبيل من اظهار الاسلام ونشره بين الناس والزام الناس بالحق وإخراجه من الظلمات إلى النور فلهذا كان فضله عظيما ودرجات أهله عالية كما تقدم في الآيات الكريمات في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات أهل ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قدير وبشر المؤمنين فالجهاد فيه فضل عظيم وخير كبير وعزة للإسلام وإظهار لشعائره ودعوة الناس إلى الحق وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أهل قال من لم يجاهد في سبيل الله؟ قال ثم أي؟ قال مؤمن في شيء من الشعار يعبد الله ويدع الناس من شره. تقدم الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. الرجل الآخر قال إيمان بالله ورسوله. قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيل الله. قال ثم أي؟ قال حج مبرور. وكون المؤمن في شيء من الشعار يدع الناس من شره ويعبد الله هذا عند أهل العلم محمول على ما دلت في الآيات الأحاديث الأخرى يعني في حال الفتن وعدم ثبات الإسلام في المدن والقرى على الحق يخشى على دينه فعند ذلك يكون اعتزاله أفضل في شيء من الشعائر. أما عند استقامة الأحوال وإمكانه الفاضلين في القرى والأمصار فذلك أفضل. ولهذا في الحديث الآخر يكون في آخر الزمان قوم يأتي على ذلك زمان يكون خرم على المسلم ظلم يتبع بلا شعث بباد ومرضى قطر ومر يفر بدين من الفتن. هذه عند الحاجة عند حاجة الفرار من الفتن يكون في شيء من الشعار. أما عند وجود الاستقامة عند إمكانه نفع الناس بينهم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهذا أفضل. وجود بين الناس أفضل وعدم انتقاله إلى شيء من الشعار. والحديث الآخر لرسول الله أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام يعني بعض الأمة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ومر صوتها خير في الجنة خير من الدنيا وما عليها وغدوة ربها في سبيل الله ورأى خير من الدنيا وما عليها. فالجهاد له شأن عظيم وفضله كبير. ومن الجهاد جهاد النفس في طاعة الله وجهاد الأولاد وجهاد الأهل وجهاد الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا من الجهاد أيضا كون المؤمن يجاهد نفسه في طاعة الله يجاهد أهل بيته يجاهد جيرانه يجاهد زملائه يجاهد إخوانه المسلمين بالدعوة إلى الله والترغيب في الخير. هذا من الجهاد كما في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم ما بعث له النبي في أمته قبل إلا كان هم متحرجون وأصحاب يخرجون سنته ويرتدون بأمره ثم إن كهرم بدر الخلود يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. من جاهدهم بيده ومن جاهدهم بلسانه ومن جاهدهم بقلبه وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خالد. فالأمر المعروف من المنكر والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخير وتعليمهم ما ينفعهم ومن الجهاد أيضا. خلق الله جميع التوفيق والهداية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جمعية الأهل يدفع منها زكاة ماله عن أرض في مصر سرقت من مال الزكاة مصروف الشخص في المدينة هل يعتبر أنه أخرج ماله من الزكاة في نيته أم ماله وجزاكم الله خيرا؟
لا ما عند الزكاة فأنت وصلها الأهل إذا سرقت يعود الله خيرا ولكن عليها الزكاة عليها الزكاة فتوصلها إلى أهلها ما دامت عنده ما أبدها سواء سرقت أو أنفقها ما أبدى الزكاة حتى أبدى الزكاة
لازم
الزكاة.
السؤال الثاني رجل دخل في العمرة ولبى بها ظهر 30 رمضان ووصل مكة فجر العيد وأتم عمرته بأكثر العيد هل تعتبر عمرته في رمضان؟
لا 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 ما دام الحمد لله رمضان وفيه رمضان. سبحان الله. سبحان الله. سبحان
الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الجهاد جهاد المرء نفسه في طاعة الله حديث صحيح أفضل الجهاد عنده صحيح
الحديث. رجل الله معروف ومن جهد من جهد أفضل لله هذا يعني الجهاد العام هذا الجهاد العام إنه الجهاد العام غير الجهاد الخاص وإن صح لله فهو معنى الله أفضل أفضل مجاهد من جهد أفضل لله يعني من جهد الكامل الذي جاهد في دائما في جهاد وفي غير جهاد في أوقاته الأخرى والعام في جهاد الجاهد وفي الرخاء جهد المسلمون.
من المعروف
أن العمل كذا يعتبر مجاهدين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل وأدري عليه رزقه وأمن الفتان رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه يمني له عمله إلى يوم القيامة ويؤمر من فتنة القبر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، صلى
الله عليه وسلم وعلى آله ورسوله ومن اهتدى به، وما بعد. هذه الحديثات كلها تعلق بالرباط في سبيل الله جل وعلا. الله يقول سبحانه: يا أيها الناصر صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالمرابطة في سبيل الله يعني حراسة في الشهور، نزول الشهور التي في أطراف البلاد يقال لها رباط. إذا قامت الشهور في أطراف البلاد لحمايتها من العدو وصد العدو لو أقدم، هذا هو الرباط. وهنا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا في حديث سلمة يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن المرابط يجي عليه عمله ويجي عليه رزقه ويمنه فكاره، وهذا خذ العظيم. كل مرابط يجرى له عمله يغلب عمله ويجرى له رزقه ويمنه فكاره قبر، هذا من النعم العظيم ومن الجزاء العظيم. والحديث الآخر: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فاسدة، هذا أيضا فرق كبير وعظيم. حديث المال وفي هذا الترغيب والتحذير على المرابطة في سبيل الله، وعلى نزول الشهور التي يحمى بها بعض المسلمين وتحمى بها بلادهم، فيه هذا الفضل العظيم. لأن العدو قد انتهج الفرصة فيلج على المسلمين بعض الأطراف الخالية، وربما أخذ بعض ما في أيديهم، وربما قتل منهم من يقتل. فالرباط في الشهور حماية لها من العدو، وإنذار المسلمين لو هجم العدو علمها المسلمون وقابلوه وقاتلوه. فالمرابط يحيى لها المسلمين وينذر لو هجم العدو او يدافع حسب طاقته، فهو على خير عظيم وخير كبير. ومن المرابطه الاستقامه على طاعه الله والمحافظه على الصلاه في الجماعه والعنايه بها، فلا تفوته الصلاه في الجماعه. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: لا ادلكم على ما تفضل من خطايا وينفع به الدرجات، انما يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء في المكارم وكثره خطا المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. يعني ان الاستقامه في العباده والصبر عليها والثبات عليها نوع من الرباط، لانه رباط في سبيل الله في طاعه الله واتباع مراته وصد العدو وفي الشيطان ومراغمته، فهو رابط بنزله الصلاه والعباده وحذره مما يبطلها او ينقصها، من أمة الرباط في سبيل الله ضد العدو الشيطان الذي يريد أن يخجلك على طاعة الله أو يريد أن يضعف عملك وينقص عملك، فأنت بالمجاهدة مصدع عدوان الشيطان والحفظ على إقامة العبادة من صلاة وغيرها كما شرع الله، تكون بهذا مرابطا يعني مجاهدا. وفق الله جل وعلا.
يحصل له هذا الأجر العظيم الذي
يحصل على الصلاة، يرجع له. يعني من قصر ما رباط فذلك هو الرباط فذلك هو الرباط، يرجع له فضل المرابطة.
بالنسبة لله على الحدود أحسن الله إليك، أن يحفظون الحدود من الجنود هؤلاء الذين يسمى سلاح الحدود، هل يكون هذا رباط؟
كل من كان في سلاح يسمى رباط، لا أصلح الله ليته.
الله
يكلم الارتباط،
هل يكون
مثلا
يكون في
جلوس
في المسجد
أولا
ينتظر الصلاة بعد الصلاة؟
مثلا
صلاة
العصر
ينتظر الصلاة
المغرب، هم على حقائق المسجد لا يعني أنها هل ذلك لا يضيعها، ولا في حاجاته، لكن هل إذا أنت من صلاح لبالي أخرى حتى يؤديها.
جزاك الله خير.
كان مسافر وزوجي في شهر رمضان ثم عاد إلى البلد وأمسك عن الفطر، ثم بعد ذلك جاء مع الرجل زوجي، فهل عليه الكفارة؟
هي اليوم في النهار
النهار أحسن
ما هي كفارة، لأنه إذا صلى نبي رسول نبي هو الإنسان هو إياه أحسن الله. فإذا جامع أنا قد جامعها في رمضان في رحمة رمضان، ولو هو ما غير مسافر يعني في البلد عليهما القضاء وعليهما الكفارة. قضاء اليوم اللي يحصل فيه. وتنصر.
جزاك الله خير يا شيخ. أنت قلت أن أفضل أعمال جهاد في سبيل الله واعتزال الناس في شعب من الشعاب.
أعتزل سعد. هذا عندك كان.
أعتزل سعد بن عبد القاص كمان الصحابة في عهده.
لا سعد
هو كان بالخير طول.
سعد مرجوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيله وإيمان به وتصديق برسله، فهو ظالم علي أن يدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من مجد أو غنيمة، والذي نفس محمد بيده ما من كلب يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كليل، لونه لون دم وريحه ريح مسك، والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد ساعة فأحمله ولا يجدون ساعة، ويشق عليهم من يتخلفوا عني، والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم وروى البخاري بعضه. وعن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مظلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلم يدمي اللون لون دم والريح ريح الأريح مسكين. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. بعد هذه الحديث الثلاثه التي قبلها: لا يجهاد في سبيل الله ولا يحصل المجاهد من الخير العظيم، وان الله جل وعلا وعدهم في جهادهم اذا اخلصوا لله الجنه والمغفره والاتقى من النار. قال جل وعلا: ولا تحصل ولا تحصل قتلوا في سبيل الله او موتى بل احياء عند ربهم يرزقون، فهم على خير عظيم وله فضل كبير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جل يقول لحسين: تضمن من ظلم من خرج في سبيله لا يخرج إلا جهاد في سبيله والتصديق رسله، أنه من توصاه يدخله الجنة وإن رده رده سالما مع من مال من الجنة وليمة، وإن لم يخرج في سبيل الله إلا يوم القيامة وكلمه في جرحه يدري يمشي دما اللون والدم يجهد في المسك شهدت له يوم القيامة بأنه قتل في سبيل الله، فهو على خير إن عاش فهو على خير، وإن مات فهو شهيد له جنة وكرامة إذا أخلص لله وصدق لله وجاهد في سبيله لا رياء ولا سمعة. ولهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجاهد المبرور ضامن يعني مضمون عند الله جل وعلا، أنه إن توفاه أدخله الجنة وإن رده رده سالما مع ما نال من الأجر أو الغنيمة التي نالها في سبيل الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم: وجدت ما أحب أن أتخلف خلف سرية قط، ولكن لا أفك ساعة فأحمل أصحاب، ولا يجب ساعة فيحمل أنفسه ولا ويكره أن أتخلف عن بعدي. فلهذا كان يكره أن يتخلف عن الغفلة ولا هذه المشكلة، ويقول: لو وجدت أني أغفل بسم الله ثم أحيا ثم أغفل ثم أحيا ثم أغفل، لما في فضل الجهاد من الخير لما في فضل الشهاده من الخير العظيم. ومن حديث اخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت وهو عند الله خير يتمنى الرجوع الى الدنيا الا الشهيد، وانه يتمنى ان يرجع الى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من فضل الشهاده، لما يرى عند الله من فضل الشهاده واجلس اصحابها. فينبغي المؤمن ان تكون عنده نيه صالحه وعزم صادق على الجهاد اذا تيسر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ومن حد نفسه بغزو مات على شبه من النفاق. فالمؤمن يبلغ النيه الطيبه من جهة الشر لا يتأثر وله أجر فإن الله عز وجل اتقى الله جميعا.
يكثر المرأة المسلم أن يقرأ حديث
الجهاد
والرجل
فيسلم
من هذا
يقرأ حتى يستفيد حتى يكون له نية صالحة لو قام بها
فيسلم
من نار نعم من مات ولا يرد أحد يسلم الله مات على شبة من يسلم الله نسأل الله
العافية. هل يطلقون على اسم شخص يقول
الشهيد
فلان أو يقول
المرحوم
له أو
المغفور
المغفور له والمرحوم والشهيد
الشهيد أطلق على النبي إذا قلت شهيد فهو شهيد كان عادل كان في الأهل يمكن داخلية الله أعلم به لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه إذا مات معه يسمى شهيد فإن كان صادق مخلصا فله جنة وإن كان مرائم فيسمه عليه إن شاء الله. وأما مرحوم المظلوم لا يقال رحمه الله غفر الله. أهل السنة والجماعة لا يشهد لأحد الجنة ولا نار إلا من شهده الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يقال رحمه الله غفر الله له عفى الله عنه شده إنه مرحوم شده إنه مغفور لكن تقول فلان رحمه الله فلان غفر الله له. لا ما تحقبها لأن الرسول أطلق عليهم الشهداء المقصود الشهيد لا يطلق يطلق على الشهادة لا يغسل الرسول شهيد في الحكم الشرعي أما فيما يتعلق بالجنة والنار فهذا إلى الله سبحانه
ولا يقال يرحمه الله
بعد ما يخالف يرحمه الله ويغفر الله له قال قصد الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيب فيه عجينة من ماء عذبة فأعجبته فقال مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولم أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله يفضل من صلاته في بيته 70 عاما لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله طواق ناقة وجبت له الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله قال لا تستطيعونه فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجده ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر فقال ومن يستطيع ذلك. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتلى بالموت مضانة أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير رواه مسلم.
الله وسلم رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فهذه الأحاديث وما جاء في سماها كلها تدل على فضل الجهاد. الجهاد فضله عظيم بما فيه النصر لدين الله وإعلاء كلمة الله وتوسيع رقعة الإسلام ودعوة الناس إلى الإسلام وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فالجهاد أمره عظيم لا يدركه شيء من أعمال التطوعات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم من المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم. والمجاهد في سبيل الله قد وعده الله بالمغفرة والعفو من النار الجهاد له شأن عظيم وله فضل كبير. من ذلك قول صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد اخر بعين الرسول في سبيل الله اشعث على ابو الامر. ان كان في الساقه كان في الساقه وان كان في الحراس كان في الحراس لكن الشعر المذله وان شفع المشفع يعني عمله مخلص لله ليس لا قصده التقرب الى الناس او رياء الناس. فالمجاهد المخلص في عمله الذي يطير على فراشه او يطير على قدميه حيث جاءت الحاجه حيث دعت الضروره حيث دعت المصلحه له الفضل العظيم في هذه الاعمال العظيمه. وهم وعود من المغفره ومنزله العالي في الجنه اذا مات على اخلاص وصدق وعدم الاهياء. وبين صلى الله عليه وسلم ان الجهاد لا يعدم شيء. قال في هذا الحديث انه بمثابه الصائم القائم الذي لا يفصل صياما ولا قيام. في روايه اما انك لو طبقت ذلك لم تبلغ درجه الصائم درجه المجاهد في سبيل الله. واما ما يتعلق بقول صلى الله عليه وسلم ورجل في شيء من الشعب يعبد الله ويدعو الناس هذا مثل ما تقدم محمول على حاله الحسن وعدم استقرار المسلمين في البلاد. يكون انسان بعيد عن الفتن في شر من الشعار يعبد الله ويدعو الناس من شره كما قال صلى الله عليه وسلم يوشك ان يكون خير من المرء خير من المرء غنم يتبع منها شعاف الجبال ومواضع قطر يفر بجهد من الفتن. وفي الاخر الاخر قيل رسول الله اي الناس افضل قال هم مؤمن مجاهد في سبيل الله. قيل ثم من قال مؤمن في شر من الشعار يعبد الله ويدعو الناس من شره. فالحاصل ان الناس عند فتن وعند خوف الانسان على دينه يكون في شيء من الشعار افضل له يبتعد عن الفتن. اما في حال الركود وعدم الفتن فكونه مع اخوانه يصلي معهم ويصوم معهم يعلمهم ويتعلم ويستفيد ويفيد افضل من الاعتزال. وفق الله جميعا.
في معركه هل
يسمى شهيدا؟ سواء قتل معركه ولا خارج معركه يسمى شهيدا. يقتل بسبب الله ولو خارج معركه ولو عاش يومين ثلاثه اربعه ثم مات هو شهيد. لكن اذا قلت في المعركه لا يغسل ولا يصلى عليه. اما اذا عاش تاخر ثم مات يغسل ويصلى عليه.
قال الشهيد فلان
شهداء من الحكم الشرعي. اما في الاخره امره الى الله لكن الحكم الشرعي شهداء لا يغسلون ولا يصلى عليهم وهكذا مقتولون من سمى شهيد وامره الى الله عز وجل. الجهاد أفضل التطوع الجهاد لما فيه تعلم النفس والمال العلم من الجهاد هذا هو التطوع واجب العلم تعلم واجب تعلم العلم الذي يعرف دينه ويعرف ما وجب الله عليه ومحرم هذا واجب. أما الجهاد هو الجهاد أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنه. فعجب لها ابو سعيد فقال اعدها علي يا رسول الله. فاعادها عليه ثم قال واخرى يرفع الله بها العبد 100 درجه في الجنه ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري رضي الله أبي موسى الأشعري قال سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل غص الليلة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه فقال أقرأوا عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. رواه مسلم.
وبالله التوفيق. اللهم صل على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه في التي قبلها في بيان فضل الجهاد وان درجه عاليه وعظيمه، وان المجاهد في سبيل الله الصادق المخلص قد وعده الله جل وكرامه، وان الله اعد للمجاهدين في الجنه 100 درجه ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والارض. وهذا فضل عظيم وتشريف كبير للمجاهدين، خصهم الله بهذه الدرجات في الجنة 100 درجة تخصهم ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والأرض 500 عام، وهذا يدل على شرف الجهاد وأيضا فضله. يقول صلى الله عليه وسلم: ما قطع الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ويقول: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. وهذا يدل على فضل هذه الكلمات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ينبغي المؤمن ان يكثر منها: اذا قطع الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. واللفظ الاخر: من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنه. واللفظ الاخر: من قال حين يسمع النداء يقول اشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله ورضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه. وفي الحديث الاخر للرسول صلى الله عليه وسلم: الابواب الجنه تحت ظلال السور. واللفظ الاخر: الجنه تحت ظلال السور. يعني أن المجاهد بينه وبين دخول الجنة أن يستشهد في سبيل الله صادقا مخلصا مقبلا غير مدبر، يريد الله والدار الآخرة. فإن شاف من قتل في سبيل الله من صلى الله صادقا مقبلا غير مدبر وجبته الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. والشهادة: ينفى الله بها الذنوب، ينفى الله بها الخطايا، إلا الدين يبقى لأهلها الدين، إن وقف الدين صاحبه إلا وقف الآخرة ما يقابل دينه. فالمقصود أن الجهاد له شأنه العظيم وفضله الكبير، وأن الله أعد لهم درجات خاصة للمجاهدين وفضل خاصة ونعيمة خاصة. فجدير للمؤمن أن يحرص على المشاركة في الجهاد إذا تيسرت أسبابه. وفق الله جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن أبي عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلد النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في فضل الجهاد، وأن أجره عظيم، وأن الشهداء المخلصين موعودون بالجنة والنجاة من النار. من ذلك حديث أبي عبس، حديث أبي عبس بن جبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما غبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. يعني أن جهاده في سبيل الله من أسباب سلامته من النار. وهكذا قول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسه النار، عين بكت من خشية الله وعين سهرة في سبيل الله. هذا من فهم هذا الباب. كذلك الحديث الآخر: لا يجد النار عين بكت من خشية الله، ولا عين باتت حرسه في سبيل الله. كل هذا من باب الوعد للمجاهدين بالجنة والنجاة من النار. وهكذا المحكوم من خشية الله له خير عظيم وأجر عظيم، من هؤلاء الحديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله: أولها النوم العادل، والسابع رجل ذكر الله خيرا فما رفع عيناه. رواه الشيخان في الصحيحين. في النهي من خشية الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار، والجهاد في سبيل الله والحرص في سبيل الله والرباط في سبيل الله كله من أسباب الجنة والنجاة من النار. لكن مع الاستقامة، يعني مع الاستقامة على طاعة الله ورسوله، هذه الحديث وأشباهها من حديث الفضائل رد بها، يعني مع الاستقامة على أداء فرائض الله وترك محارم الله وعدم الانحراف. أما إذا تعاقب شيء من الكبائر فهذا تحت مشيئة الله، لقول الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تفعلونك كفرت مشيئته، يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان كفرت من الذين هم ما لم تغش الكبائر، قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني ما دون الشرك من المعاصي. فالجهاد والبخل من خشية الله وصوم التطوع صوم رمضان تهجد الليل والصدقات وسائر أنواع الخير كلها من أسباب السعادة من النار وكلها من أسباب دخول الجنة، لكن مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب، مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب ومع الاجتهاد في أداء فرائض الله. فالنصوص يضم بعضها إلى بعض ويجمع بعضها إلى بعض، فالنصوص الرجع تضم إلى نصوص الوعيد، النصوص الوعيد تضم إلى نصوص الرجع حتى يفسر بعضها ببعض، فلا يغلب الوعيد كما تقول الوعيدية لما تجد له غيره الخوارج، ولا يغلب جانب الرجع كما تقول المرجعة، ولكن المؤمن يخاف ويرجو، يخاف الله ويرجو رحمته، فلا يقنط وييأس ولا يأمن من مكر الله جل وعلا، لكنه يرجو رحمته بما فعله من الخير ويخشى عذابه مما عنده من الشر، ويكون دائما على حذر على توبه وندم واقلاع من الذنوب، لان الله قال والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا ذكروا الله فاستغفروا المؤمن ومن يغفر الله الا الله ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا هم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها الى يوم القيامه، فاخر ان هذا جزاءهم ان هذا هو جزاءهم الا النصر، وهو لا يصر والإصرار على الإقامة عن المعاصي وعدم التوبة، فالإصرار على الإقامة عن المعاصي وعدم التوبة من أسباب حرمان المغفرة. فالواجب على المؤمن يكون أبدا على حذر على خوف وعلى رجاء، لا ييأس ويقنط ولا يأمن ويتساهل، قال جل وعلا في حق الأنبياء والصالحين إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رجاء وخوفا رغبا ورهبا وكانوا خاشعين، وقال فيهن أيضا أولئك من يدعون يلتون الله المسؤول بهذه المقام ويرجو رحمته ويخافون عذابه، هكذا المؤمن دائما بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله فيعمل ويخشى نقمة الله وعذابه فيحذر حتى يلقى ربه، هو بين الخوف والرجاء. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يسلمك.
الدراسة في غير وقت الحرب يكون لها هذا الفضل؟
هذا الرباط، الدراسة هو الرباط في معرفة سبيل الله في الصمود إلى طرح البلد سمع عباد
الله إلا ورحيم قيمة الله ورشيات الله من يشفى
السلام عليكم.
السلام عليكم
الشيخ، كيف الحال؟ صحت طيب؟
بارك الله فيك.
الحمد لله.
كيف
الحال؟
بارك الله فيك.
عندي لي سؤال طال عمرك.
نعم.
جيت أنا من منطقة حايل لي شغل بعض هنا، قلت أسلم عليكم عندي سؤال.
نعم.
أنا من قبل سنتين نخرج لبعض الجماعات وحصلنا ناس، احنا نبي اخ لنا حصلنا شايب عمره 75 سنه، قال تفضل انا حبيتكم تدخلون عندي بالبيت. جلسنا عنده يوم شافنا نتكلم نبي نتكلم بالديون كذا، قالنا والله بالله الحمد والشكر حجيت 7 حجات من الحمد لله والشكر. قلنا له اقرا الفاتحه، فقرا الفاتحه واخطا في 3 آيات وقلت ايه. قلنا له انت جزاك الله خير، الحين حجيت 7 حجات عمرك 75 سنة وصلاتك يعني ما هي يعني ما هي مضبوطة طالما أنك ما تتقن الفاتحة. فعنده ولد جالس وقلنا له اقرأ الفاتحة، فابنه قرأ الفاتحة صح، ففضلنا له حلقة التعليم في البيت لأنهم يتقنون الفاتحة والسور القصار. حصل شيء لبس بعد ذلك في رمضان، بعد رمضان احنا صايمين الست متجمعين نبي علشان نفطر مع بعض الجماعة، فقلت أنا أخواننا محتاجيننا، في ناس هذا حصلت كذا وكذا وكذا، في أخوان من فضلكم يعني لو تجهدون الجهد تطلعون يمهم وتعلمونهم هذه الأشياء، تفضلون حلقة التعليم في البيوت. فقام أحد الأخوان قال لي أنت مخطئ في هذا العمل لأنك غير مؤهل، فما يجب أنك تروح ولا يجب إلا لازم تتخرج وتتعلم وبعدين تخرج. أنا عملي مدرس تقريبا من لسنتين كنت يعني كذا على أقاربي وعلى لحواريري في القرى في هذا الجهد. فهو قال هذا خطأ.
لا غلط كل يعلم خطأ يعلم فاتحة ويعلم سورة من القرآن
هذا خطأ. وهذه جماعة تقوم هالعمل هذه اسمها جماعة التبليغ.
لا غير ما تقول لا كل شيء يعلم
عملي هذا خطأ.
كل شيء يعلم طاقته كل شيء يعلم طاقته اللي يحسن فاتحة يعلم ما يحسنه كل يعلم بعض الصور يعلم ما يحسنه وهكذا. الله يقول تعاون بدي والتقوى بس لا يتكلم بالبعلم يشيل ما يعلم لا تخلي
مسألة فقهية.
المثال يعلم بما يعلم نفسه هذا
إذا ما في شيء يعني
لا لا ما جو ما جو ما جو يعني الله يعلم بعض الصور اللي هلا يعلم الأشياء اللي هم النبي هلا هذا من التعاون بدي والتقوى
سابكم الله.